الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم لبريج وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن خلال محاولته جمع الحطب شرقي لبريج ما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك قصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس بالتزامن مع شن غارات جوية على المنطقة، كما نسفت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة. حول مواصلة الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة واستمرار الغارات الجوية وعمليات الهدم للمباني السكنية، نستمع إلى التقرير التالي.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منفذة في اليوم 27 من بدء الاتفاق غارات وعمليات نسف لمباني ومنازل الفلسطينيين شرقي مدينة غزة وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كذلك قصفت مدفعيات الاحتلال بشكل مكثف مخيم النصيرات وشرقي مخيم البريج وسط القطاع، واستشهد فلسطيني كان يجمع الحطب برصاص قوات الاحتلال شرق المخيم. المدير العام للمستشفيات الميدانية في شمال غزة دكتور محمد أبو عفش أكد نفاد أكثر من 70% من المستلزمات الطبية في القطاع، وقال إن عددا كبيرا من مرضى القلب بحاجة لعمليات جراحية. صحيفة هارتس العبرية كشفت عن إجراء إسرائيلي جديد يجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع على وقف أنشطتها على الرغم من حصولها على موافقة مسبقة من الاحتلال، ويؤدي ذلك إلى إبقاء آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة. ويلزم إجراء الاحتلال الجديد المنظمات بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم سواء كانوا فلسطينيين أو أجانب، الأمر الذي ينتهك قوانين الخصوصية وغيرها من القوانين في بلدانهم الأصلية. ومنذ بداية سبتمبر أيلول الماضي أعلنت ما تسمى وزارة الشتات الإسرائيلية رفضها 14 طالب من أصل 100 طلب مقدم من منظمات إنسانية، وأن الطلبات المتبقية لا تزال قيد الفحص، ومن بينها لأكبر المؤسسات الإغاثية في العالم كأوكسفام وأنقذ الأطفال والمجلس النيروجي للاجئين. وصرحت مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي أن إجراءات الاحتلال جزء من سياسة إسرائيلية أوسع نطاقا تمثل عقابا جماعيا يجعل غزة مكانا غير صالح للعيش. وبحسب إحصاءات حكومية فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها كل يوم لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.
قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن الدولي. وأضاف المسؤول أن ممثلين عن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة. وأظهر النص أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع. أكد حزب الله اللبناني أن سلاح المقاومة لن يكون موضوعاً للمساومة أو التفاوض، بل يناقش فقط في إطار وطني ضمن استراتيجية الدفاع عن البلاد. وفي كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني شدد حزب الله على تمسكه بالسيادة الوطنية ورفضه لأي محاولة لجر لبنان إلى جولات تفاوضية جديدة تخدم مصالح العدو الصهيوني. وأشار الحزب في بيانه إلى أن الحكومة من خلال قرارها المتسرع حول حصرية السلاح قدمت للعدو الإسرائيلي فرصة لاستغلال الموقف، مشددا على أن العدو لا يستهدف المقاومة وحدها بل يسعى لإضعاف لبنان وفرض الإذعان عليه سياسيا وأمنيا. يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مسنة وفتى صباح اليوم في اعتداءين منفصلين لقوات الاحتلال. وقد استشهدت المسنة خلال اقتحام الاحتلال لمنزلها واعتقال حفيدها والاعتداء على أفراد العائلة في بلدة المزرعة الغربية. وفي بلدة اليامون غرب جنين استشهد فتى فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال 4 رصاصات عليه قبل أن تحتجز جثمانه. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة بكثافة في أجواء منطقة مرجسيا شمال شرق رام الله وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة. فيما اقتحمت مدينة بيتونيا غرب رام الله وضاحية أكتابة شمال شرق طول كرم، حيث نفذت حملة دهم واعتقالات قرب مخيم نور شمس. أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية وقوع تسرب للأمونيا السائلة في مصنع لإنتاج الأسمدة شمال مدينة يازو نتيجة انفجار من دون تسجيل أي ضحايا حتى الآن. وأوضح حاكم الولاية أن السلطات في الولاية تعمل بنشاط على احتواء تسرب الأمونيا السائلة في المصنع، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار دون تسجيل قتلى أو مصابين. قبل الختام إليكم أهم العناوين مستمعينا الكرام. عراقشي يؤكد أن الطبيعة العدوانية لأمريكا جلية أمام العالم ولا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها. شهيد بنيران الاحتلال شرقي مخيم البريج ونصف للمنازل وسط وشرق قطاع غزة. حزب الله يؤكد تمسكه بالسيادة الوطنية ورفضه لأي مفاوضات جديدة. في أمان.
يجي يوم القمر يشتاق للأرض الصايج يطوف أول قبيلة الإسلام أبد والله منعوفة
كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم أمام المشهد الميداني والسياسي المتشابك تبرز تساؤلات محورية تختصر ملامح المرحلة المقبلة وتسعى للإجابة عن جوهر ما يدور في المنطقة. هل تؤجل واشنطن الحرب أم تعيد رسم موازين القوى؟ هل تصمد المقاومة جنوب لبنان أمام ضغوط التصعيد؟ ينجح مجلس الأمن بفرض تسوية توقف نزيف غزة. من هذه التساؤلات نبدأ رحلتنا في قراءة المشهد بكل أبعاده في برنامج فلسطين اليوم لنقترب أكثر من تفاصيل الصورة ومؤشرات المرحلة المقبلة. من غزة إلى لبنان، القرار في مرمى الاحتمالات. موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22-01-3848. في منطقتنا لا تهدأ الأسئلة ولا تغيب العناوين الساخنة. من لبنان إلى غزة مشهد مفتوح على كل الاحتمالات، تصعيد هنا، مناورات هناك، في ظل خطاب محتدم لقادة الاحتلال يقابله حذر دبلوماسي تقوده واشنطن. على أرضية قرار وقف إطلاق النار في غزة ومشروع إدخال قوة دولية، ما زال مصيرها معلقا بين أروقة مجلس الأمن وموازين الميدان. في لبنان وعلى الرغم من التهديدات التي أطلقتها تل أبيب خلال الأسابيع الماضية، سجل تراجع عن نغمة الحرب وفق ما نقلته القناة العبرية 13 التي تحدثت عن طلب أمريكي بتأجيل أي قرار عسكري إلى نهاية الشهر الجاري. لكن خلف هذا التأجيل تختبئ حسابات أعمق، مخاوف من كلفة الحرب ومن جهوزية برية لا تزال محل شك داخل المؤسسة العسكرية في الكيان، واحتمال توسع المعركة لتشمل كامل الجنوب اللبناني. تحليلات خبراء الكيان تؤكد أن أي حرب مقبلة لن تكون نزهة، وأن المقاومة اليوم أكثر استعدادا وأكثر تصميما على فرض معادلة جديدة، معادلة عنوانها الانسحاب أولا ثم الأمن. وفي المقلب الفلسطيني تتواصل فصول المشهد الأكثر تعقيدا. من واشنطن انطلقت مبادرة لإصدار قرار عن مجلس الأمن يهدف إلى تشكيل قوة دولية تشرف على المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة. المقاومة من جانبها وضعت شرطا واضحا، لا تعاون مع أي قوة لا تنبثق عن مجلس الأمن. هذا الشرط وجد طريقه إلى أروقة المجلس، فاضطرت الدول المرشحة للمشاركة عربية إسلامية وأوروبية إلى تبنيه، ما أجبر واشنطن على التراجع خطوة وألزم تل أبيب بالصمت المؤقت. وبينما تتبلور ملامح القرار المنتظر، تتكثف المناقشات حول تفاصيله. من أين تبدأ صلاحيات القوة الدولية؟ ما المرجعية القانونية؟ ما مصير الحصار؟ وكيف سيتابع مجلس الأمن تنفيذ القرار في ظل واقع ميداني هش ودمار إنساني غير مسبوق؟ عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال بخرق قرار وقف إطلاق النار، وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
اليوم 26 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المستمرة لهذا الملف، بدءا من إطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون جمع الحطب شرق مخيم مدريج وسط قطاع غزة، حيث أعلن مشفى العودة في النصيرات وصول جثمان شهيد نتيجة إطلاق النار المتواصل. كذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما بات يعرف بوراء الخط الأصفر. ذوي الانفجارات لم يتوقف طوال ساعات الليل، وهو أمر مستمر منذ نحو أسبوعين، يواصل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تمشيط المنطقة وتدمير معالم الحياة فيها، في وقت يمنع فيه عودة المواطنين الفلسطينيين بشكل كامل إلى حي الشجاعية. الأمر ذاته يتكرر شرق مدينة خان يونس وفي قراها الأربعة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية مع استمرار في تنفيذ عمليات تفجير مستمرة. كذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات التفجير في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يدعي أن هناك أكثر من 150 مقاتلا من القسام في أحد الأنفاق يحاول الوصول إليهم، لكن ما يمنعه كما يقول وجود جثة لضابط إسرائيلي أسير في مدينة رفح. كذلك توقفت أعمال البحث عن الأسرى الإسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد أن قامت كتائب القسام بتسليم جثمان جندي إسرائيلي، ثم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجثمان يعود لعامل أجنبي وليس لجندي إسرائيلي من الذين أسروا يوم 7 أكتوبر. وبالتالي توقفت عملية البحث مؤقتا على أن يعاد البحث في منطقة أخرى بحثا عن 6 جنود أو جثامين لجنود إسرائيليين لا تزال موجودة في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل الدخول للمرحلة الثانية، بما في ذلك منع فتح معبر رفح وانسحاب قواته إلى مساحات أوسع من قطاع غزة، في ظل سيطرته الحالية على نحو 50% من مساحة القطاع.
هذه الأسئلة وغيرها. عفوا، نشكر الزميل سعيد بوريني، والأسئلة التي طرحناها في بداية اللقاء هي وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سمير، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء،
حياكم الله. دكتور سمير، ما حجم الدور الأمريكي الحقيقي على مستوى الجبهة اللبنانية؟ وهل يأتي هذا الدور في إطار تهدئة ميدانية أم يعني ضمن صفقة سياسية أوسع، خاصة وأن الحديث يدور اليوم عن التفاوض؟
يعني من الصعب الحديث عن أن الدور الأمريكي يقوم بمحاولة وساطة أو محاولة تهدئة الأوضاع على الجبهة اللبنانية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ودورها لا يمكن أن نميزه عن دور الكيان الصهيوني. يعني كل المطالب الأمريكية اليوم التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها على الحكومة اللبنانية وعلى لبنان وعلى الشعب اللبناني هي ذات المطالب التي يريدها الكيان الصهيوني، أي أن الولايات المتحدة لا تقوم بدور وسيط، وإنما تستغل علاقاتها مع لبنان، علاقاتها الدبلوماسية، من أجل نقل هذه المطالب والضغط على الحكومة اللبنانية، وأكثر من ذلك تهديدها بضرورة تنفيذ كل ما يريده العدو الصهيوني. لذلك اليوم عندما يقوم الموفدون الأمريكيون بتصريحات ضد الشعب اللبناني وضد الحكومة اللبنانية، وكان آخرها اتهام لبنان بأنه دولة فاشلة، هذا إن عبر عن شيء يعبر عن أن الإدارة الأمريكية تمهد الطريق أمام عدوان إسرائيلي جديد على لبنان. عندما يقولون لبنان دولة فاشلة والجيش اللبناني غير قادر على حفظ الأمن والاستقرار، هذا يعني محاولة إيجاد مبررات للكيان الصهيوني الذي يقول أن الجيش اللبناني عاجز من أن تجريد المقاومة من سلاحها وعاجز عن ضبط الأمن على الحدود من أجل افتعال حرب جديدة، وهذا غير صحيح وغير واقعي على الإطلاق. اليوم الجيش اللبناني والشعب اللبناني في الجنوب بتنسيق مع المقاومة ينفذون كل ما ورد في بيان وقف إطلاق النار، والمقاومة تقول بشكل علني أنها طبقت القرار الدولي 17-01 فيما يخص جنوب نهر الليطاني، لكن ما يخص شمال نهر الليطاني هذه مسألة داخلية لبنانية يمكن التعاطي معها في إطار الحوار الوطني الذي يعطي الحق للبنان في الدفاع عن أرضه وعن شعبه وعن كل حقوقه وعن مصالحه بغض النظر عن الطرف الذي يدافع عن هذه المسألة. نعم.
طيب، كيف تنظر المقاومة في لبنان إلى مرحلة ما بعد القرار 1701؟ هل ما زال الجنوب يشكل ساحة اختبار لمعادلة الردع المتبادل؟
بالطبع، يعني حتى اليوم حتى جنوب نهر الليطاني الذي يحاول العدو من القول بأن المقاومة يعني لم تعد بنفس القوة التي كانت سابقا وليس لديها قوة ردع، أنا أعتقد أن الوضع في جنوب الليطاني بحكم وجود البيئة الحاضنة للمقاومة وبحكم وجود السكان القرى الحدودية وكل هذه المناطق وتمسكهم بهذه القرى، هذا بحد ذاته ردع للعدو. لذلك اليوم المقاومة تعمل بكل ما تستطيع وبكل ما لديها من قوة من تركيز مواقفها ومواقعها وتثبيت حقها في الدفاع عن لبنان شمال نهر الليطاني، أي أنها لا تزال تحتفظ بقوتها. وقوة الردع لا تزال موجودة، لو لم تكن موجودة قوة الردع إن كانت جنوب الليطاني أو شمال الليطاني أو حتى على مختلف الأراضي اللبنانية لما رأينا هذا العدو يطالب دائما بضرورة تنفيذ القرار 17-01 وضرورة تجريد المقاومة من سلاحها. يعني مجرد الحديث عن أن لدى المقاومة سلاح هذا يرعب العدو ويخيف العدو، وهذا جزء من قوة الردع. صحيح لا يوجد توازن عسكري بين المقاومة والكيان الصهيوني المدعوم من قبل أكبر دولة في العالم، لكن مجرد وجود قدرة لدى المقاوم بالرد على أي اعتداء هذا بحد ذاته ردع، لأن العدو كما تعود يقوم بالاعتداءات، يقوم بالقصف والاحتلال ولا يريد أن يتم الرد عليه أو مقاومته. إذا مجرد وجود المقاومة وتمسكها بالسلاح وإعلانها بأن بأنه لا يمكن أن تسمح باستهداف الأراضي اللبنانية بالشكل الذي يمكن يؤدي إلى إعادة احتلالها. هذا يعني أن المقاومة موجودة، وهذا يعني أن الردع لا يزال موجود. نعم.
طيب اسمح لي أن ننتقل إلى غزة. ما الذي تريده واشنطن من تشكيل قوة دولية؟ هل هو تمهيد لإنهاء الحرب فعلا أم لإدارة واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال؟
لا أبدا، كما الوضع في لبنان أيضا هو ذات الوضع في غزة. الإدارة الأمريكية أيضا هي المفوض من قبل الكيان الصهيوني، يعني ما عجز عن تحقيقه الكيان الصهيوني بالقوة العسكرية وبالإبادة الجماعية التي اتبعها على مدى أكثر من عامين.
نعم.
تحاول اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة أخرى أو بطريقة ملتوية تحقيق ما أرادوا، يعني هم واقعيا يريدون إعادة الأوضاع إلى ما عهد السبعينات وبداية الثمانينات عندما أنشأوا الإدارات المدنية داخل الضفة الغربية.
نعم.
هذه الإدارات المدنية كانت واجهة للاحتلال، واليوم يريدون إيجاد قوات دولية، يعني منظمات أو بلديات أو أي جمعيات يمكن أن تحكم قطاع غزة بعيدا. نعم. عن المقاومة، وهذه بحد ذاتها يعني لا يمكن أن تخدم مصالح غزة. من يقرر حكم غزة ومصير غزة هو الشعب في غزة والمقاومة في غزة. لذلك اليوم الولايات المتحدة تطرح العديد من الحلول، لكن هذا لا يعني أن المقاومة، لا يعني أن الشعب الفلسطيني يقبل بها.
نعم.
لأن ما يرضي الولايات المتحدة هو يرضي الكيان الصهيوني، وما يرضي الكيان الصهيوني هو إبقاء الاحتلال والهيمنة على قطاع غزة، وإبقاء مسألة يعني اتباع سياسة القتل الممنهج والمتسلسل المتواصل، يعني عبر أن الحكومة الفاشية في هذا الكيان تتبع سياسة الاغتيالات والقتل بحجة تهديد أمنها، وهذا ما يحصل في لبنان وهذا ما تبرره الإدارة الأمريكية. لذلك اليوم الأوضاع في غزة أيضا لا تزال صعبة اليوم، لكن ما دامت المقاومة موجودة ولديها القدرة العسكرية إذن هناك ما هناك أوراق قوية للشعب الفلسطيني يمكن التفاوض عليها، ويمكن التصدي وتحدي كل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد من خلال هذه المحاولات خدمة مصالح العدو على حساب مصالح الشعب الفلسطيني. إذا الأوضاع في غزة لا يعني ليس كما يحاول البعض، بعض المنهزمين وبعض المطبعين، عن أن غزة انتهت والمقاومة انتهت واليوم لابد من القبول بأي حلول يطرحها الكيان. هذا غير صحيح وغير معقول. الكيان حلول الكيان وما يريده الكيان ضرب غزة وضرب الشعب الفلسطيني وتهجيره بشكل تام من غزة أو قتله للهيمنة والسيطرة عليها وإنشاء ما تسمى يعني الوجهات السياحية كما أعلن الرئيس ترامب. إذا ما دام هذا الهدف حتى اليوم لم يتحقق، هذا يعني أن المقاومة موجودة والشعب الفلسطيني لا يزال يملك أوراق من القوة.
طيب كيف يمكن للمقاومة الفلسطينية التعامل مع أي قوة دولية تدخل إلى القطاع في ظل اشتراطها أن يكون مجلس الأمن هو المرجعية الوحيدة؟
يعني أولا المطلوب من المقاومة الفلسطينية وكل أطياف الشعب الفلسطيني الوحدة أو التوحد في مواقفها الوطنية. اليوم لا يمكن أن تبقى هناك مسألة يعني مسألة أن الأطراف الفلسطينية متفرقة وليس لديها قرار واحد. هذا أول يعني تحدي وأول مسألة يمكن أن يعتمد عليها، أي أول ورقة قوية يمكن أن يعتمد عليها الشعب الفلسطيني في مواجهته لكل التحديات. وهذه الورقة وحدة الشعب الفلسطيني يمكن أن تصل إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وتطرح مواقفها وتطرح ما هو مطلوب بالنسبة للشعب الفلسطيني، لأنه كما قلت قبل قليل الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره.
نعم.
قرار المصير يأتي عبر حوار وطني، عبر وحدة وطنية فلسطينية وعبر مجلس الأمن. نعم، لأن مجلس الأمن في حال اتخذ أي قرار تكون كل الدول يعني الموجودة في مجلس الأمن مثل روسيا والصين والتي لديها مواقف إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية. هذا يقطع الطريق على استفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالحلول وعلى استفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالسياسة التي تريدها والتي تخدم الكيان الإسرائيلي. إذن اليوم العودة إلى مجلس الأمن يمكن أن يعطي مردودات إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية ويقطع الطريق على العدو الصهيوني الذي يرفض أي تدخل حتى لأي دول أخرى بغض النظر إن كان مجلس الأمن أو حتى دول أخرى، لأنه يريد الارتكاز على السياسة الأمريكية. وهذه السياسة هي سياسة صهيونية تحاول فرض كل الإملاءات بالقوة عبر التهديد والترهيب.
نعم. طيب دكتور، هنا السؤال، ما موقع الدور العربي والإسلامي في المعادلة الحالية؟ هل يستطيع هذا الدور أن يتحول من الدعم الإنساني إلى التأثير السياسي الفعلي؟
يعني لنكن واقعيين، الدور العربي والدور الإسلامي ضعيف إن لم أقل معدوم، باستثناء جبهات الإسناد التي ساندت الشعب الفلسطيني في أسوأ حالاته ودعمته في يعني في أوج الظلم والاضطهاد والإرهاب الذي كان يتعرض له، هي جبهة المقاومة في لبنان وفي اليمن وفي العراق والجمهورية الإسلامية التي خاضت حرب مباشرة مع هذا الكيان. باستثناء هذه الجبهات نرى أن الشعب يعني الدول الإسلامية والدول العربية لم تتخذ أي قرارات يمكن أن تردع هذا العدو وتؤثر عليه، حتى القرارات الإنسانية لم تتخذها. يعني رأينا أن الشعب الفلسطيني لا يعاني فقط من الإبادة الجماعية وإنما من سياسة التجويع، وهذه الدول لم تقم بما يملي عليها واجبها الديني والأخلاق من إيصال هذه المؤن إلى الشعب الفلسطيني. هذه الدول العربية والدول الإسلامية مجتمعة لديها المقومات، لديها القدرات، لديها يعني ما يمكن أن ترتكز عليه للضغط على كل دول العالم والضغط على هذا الكيان من أجل أن يعني يحترم حقوق الشعب الفلسطيني ويتوقف عن سياسة الإبادة الجماعية، لأنه ليس المطلوب منها أن تجيش الجيوش وترسلها إلى جبهات القتال، المطلوب منها أن تستخدم الثروات الموجودة لديها، الثروات الطبيعية، النفط، الطاقة، الأموال، تأثيرها الدبلوماسي على الساحة العالمية، كل هذا لو كان موحدا ومجتمعا لاستطاعت أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. اليوم أنا أقول دائما أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي في حالة صراع مع روسيا ومع الصين. إذن الدول الإسلامية والدول العربية كما يقال هي بيضة القبان التي يمكن أن تؤثر بشكل واضح على سياسة الولايات المتحدة والدول الأوروبية إذا أرادت ذلك، لكن للأسف كما قلت يعني أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الانقسام، اليوم هذه الدول العربية والدول الإسلامية التي تعاني من الانقسام ومن المشاكل الداخلية بسبب سياسات التدخل الخارجية للأسف جعلتها دول ضعيفة، دول غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية موحدة. حتى الدول العربية عندما تتكلم والتي اتخذت قرارات فيما يخص القمة العربية التي عقدت في بيروت العام 2002، حتى هذه القرارات رغم ضعفها ورغم هزليتها لم يحترمها لا الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن اليوم الدول العربية والدول الإسلامية قدمت كل ما تملك من يعني محاولات لحل هذا الصراع عن طريق السلام، عن طريق المفاوضات، عن طريق العودة إلى مجلس الأمن، لم ترى أذانا صاغية لا في هذا الكيان ولا في مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك عليها اتخاذ قرارات صارمة، اتخاذ قرارات قوية، أولا تدافع عن مصالحها، تحفظ مياه وجهها اليوم في كل أرجاء العالم، لأن اليوم يعني إن كان في روسيا أو يعني الشعب في روسيا، الشعوب في أوروبا، الشعوب في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية يتساءلون عن هذه الشعوب العربية والإسلامية وعددها الهائل. طيب، التي لا تستطيع مواجهة هذا الكيان.
طيب دكتور، دكتور أخيرا، يعني هل المنطقة برأيكم مقبل على تسوية تفرضها الدبلوماسية أم تصعيد يعيد إشعال جبهتين في وقت واحد؟ باختصار لو سمحت.
لا يمكن أبدا الحديث عن تسوية في منطقة الشرق الأوسط إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه. كل ما يجري الآن هو محاولة لتجنيد هذا الصراع وفرض حلول على الشعوب العربية في هذه المنطقة عبر الضغط وعبر التهديدات العسكرية، لكن هذه ليست حلول، لأن حتى الاتفاقيات التي سميت بالسلام سابقا لن تؤدي إلى حل هذا الصراع. إذن اليوم كل ما يمكن أن يحصل هو تجميد الصراع، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة في المستقبل. نعم. لأن لا الشعب الفلسطيني نال حقوقه ولا الدول المجاورة لهذا الكيان تسلم من اعتداءاته ومن إرهابه. لذلك تقديري الماء يعني كل الأوضاع سوف تبقى متأزمة وتنفجر في أي وقت في المستقبل.
شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا، شكرا.
هذه فلسطين وميدان الفداء، ستشاهد الأحلام والأيام مجداً وانا قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام.
الشام والآلام بنت دمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء وجرح الأتقياء من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار يقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم من غزة إلى لبنان، القرار في مرمى الاحتمالات، وهل تؤجل واشنطن الحرب أم تعيد رسم موازين القوى، وهل تصمد المقاومة جنوب لبنان أمام ضغوط التصعيد، وهل ينجح مجلس الأمن بفرض تسوية توقف نزيف غزة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 12:10 مساء بتوقيت القدس المحتلة، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلنا. فغزة المدينة الجريحة التي لا تزال تنزف من جراحها أصبحت اليوم أكبر تجمع للأطفال مبتوري الأعضاء في العالم بفعل العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل. وجوه صغيرة فقدت أطرافها لكنها لم تفقد الأمل ولا القدرة على الابتسام رغم الألم والمعاناة. أطفال كانوا يلهون بالألعاب فإذا بهم يجدون أنفسهم أسرى للعكازات والكراسي المتحركة. وراء كل طرف مبتور حكاية بيت مدمر وأسرة مكلومة وطفولة سرقها صوت العدوان. ومع كل هذا يبقى في غزة نبض حياة يقاوم وإصرار على المضي قدما رغم المأساة. الزميل أحمد قيسي والتقرير التالي.
في غزة التي أصبحت موطنا لأكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، تحكي كل زاوية من زوايا هذه الأرض المدمرة قصة مأساة لا تطاق. اليوم بعد وقف إطلاق النار يواصل الأطفال دفع الثمن الأعلى للعدوان الإسرائيلي الذي لم يراعي براءتهم. الواقع في غزة اليوم أبشع مما قد يتخيل. الأطفال الذين كانوا بالأمس يركضون بين الأزقة ويحلمون بمستقبل أفضل أصبحوا محاصرين بين الأنقاض والدمار، يعانون جروحا جسدية ونفسية لا تنتهي. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن غزة أصبحت موطنا لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث. في مستشفيات غزة يتسابق الأطباء لاحتواء الألم بينما يواجهون نقصا حادا في الإمكانات. ومع تعرض الآلاف في غزة لبتر الأطراف ثمة أعداد كبيرة وهائلة تحتاج لأطراف صناعية لإنقاذ حياتهم، والأطفال يتصدرون الاحتياج والحصار يحول دون ذلك ويمنع الحصول عليه في الداخل والخارج، مما يضاعف معاناة شريحة تحلم بالعودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية. الصدمة النفسية تعد واحدة من أكبر التحديات. يوضح أطباء الصحة النفسية أن الأطفال دون العاشرة غالبا ما يعتقدون أن أطرافهم ستنمو مجددا، مما يزيد من معاناتهم النفسية. يعيش أطفال غزة في عالم مليء بالصدمات والعجز عن العودة إلى حياتهم السابقة. ويحتاجون إلى دعم نفسي مكثف ليتجاوزوا مرحلة الإنكار إلى مرحلة التكيف مع واقعهم الجديد. إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في أكثر من 11,000 حالة بتر لأطراف، بينهم 4,000 طفل. ومع انهيار البنية التحتية الطبية تجد العائلات نفسها محاصرة بين الألم والحرمان، حيث لا تتوافر الرعاية الطبية اللازمة أو الأطراف الصناعية التي يحتاجها أطفالها. ربما انتهى العدوان الإسرائيلي، لكن جراح غزة لا تزال مفتوحة وألام أطفالها مستمرة. غزة لا تزال تكافح وحدها أمام وحشية وهمجية العدو الصهيوني وآثار جرائمه في كل بقعة من القطاع.
سلاماً للجراح النازفة، سلاماً للعيون الباكية، سلاماً لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
طابت أوقاتكم بكل خير. رغم ما أصاب غزة من دمار وخسارة في الأرواح، ما زالت هناك بذور للحياة والأمل لا تقتلع تماما، كما لم تقتلع جذور أشجار متنزه المدينة التي نجت من القصف رغم ما حولها من رماد وركام. في الشوارع المهدمة يزرع الناس بقايا ورد كأنهم يزرعون مستقبلا جديدا وسط الخراب. الأطفال يعودون إلى اللعب بين الأنقاض، والنساء يجمعن ما تبقى من منازلهن لترميمها بإصرار. هنا حيث الألم لا يغيب، تظل الحياة أقوى من الموت والأمل أقرب مما يظن الجميع. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
على الرغم من أن الدمار غطى معظم أحياء مدينة غزة، بقي جزء من هذا المنتزه شاهدا على الحياة، مساحة خضراء صغيرة، لكنه اليوم يقف كأنه قطعة من الزمن القديم ترفض أن ترحل.
بكفي أنك أنت تطلع على شجر طبيعة، يعني تتنفس هواء نقي، تلاقي مثلا حواليك أشجار، بتحس شوية أمل في الحياة. يعني
جينا على منتزه احنا ما توقعناش نلاقيه موجود، لكن اليوم انصدمنا انه كان موجود، وكمان يعني اشي جميل جدا واشي رائع ومريح كمان للجلسه فيه.
جينا نسترجع شويه من ذكرياتنا اللي قبل، زي ما كنا نجي قبل الحرب، نيجي نقعد نفطر نلعب هنا، نشوف الاطفال كيف بيلعبوا. احنا متعودين دائما تكون غزه حلوه، دائما بحرها، بمحلاتها، في ناسها، بمطاعمها، يعني وين ما بتروح بتلاقي في غزه في حياة في كل مكان. فإحنا مرة واحدة نخسرنا كل إشي، فلأ أنا لازم أضل متمسكة عشان غزة ترجع، عشان نرجعها من أول وجديد.
مع كل ما لحق بالمدينة من خراب، يظل هذا المنتزه المرفق البلدي الوحيد محتفظا بقدر من الحياة بين أطلال المدينة.
البلدية سعت جاهدة لإجراء عمليات صيانة دائمة ومستمرة لهذه الحديقة لجعلها المتنفس الوحيد الموجود لسكان المدينة في ظل حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له مدينة غزة منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة. اليوم أعادت البلدية افتتاح هذه الحديقة أمام السكان لتزرع الأمل والبسمة في وجوه السكان، خاصة أننا نتحدث عن وجود أكثر من 20 مليون طن من الركام الناتج عن عمليات القصف، وبالتالي الدمار كبير جدا.
بين جذوع الأشجار التي نجت من القصف يتنفس الغزيون قليلا من الأمل، فالمكان لم يعد مجرد منتزه بل صار ملاذا صغيرا، نافذة تطل على ما تبقى من الحياة، ورسالة صامتة تقول إن جذور هذه الأرض أعمق من أن تقتلع. خسرت غزة الكثير من جمالها وأهلها، ولكن بقي هذا المكان شعاعا صغيرا يرمز للمقاومة بالحياة، يهمس لكل من يمر من هنا أنه من بين الرماد ينهض الأمل من جديد.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. قالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد طفل ومسنة فجر الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي المزرعة الغربية قرب رام الله واليامون وغرب جنين. وقال عضو بلدية المزرعة الغربية وسيم لداودة إن المسنة هنية حنون استشهدت فجر اليوم الخميس بعدما اقتحمت قوات الاحتلال منزل نجلها واعتدت عليها وعلى أفراد عائلتها بالضرب. وأضاف لداودة أن المسنة استشهدت متأثرة بالضرب المبرح وهي لم تكن تعاني من أي أمراض سابقة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت حفيدها محمد عباس حنون قبل انسحابها من البلدة. في جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل فلسطيني مراد أبو سيفين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون. وكان الطفل أبو سيفين قد أصيب في وقت متأخر من المساء الأربعاء واعتقل دون معرفة لطبيعة إصابته قبل الإعلان صباح اليوم عن استشهاده واحتجاز جثمانه. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت فجر الخميس اقتحامات وعمليات اعتقال ومداهمات وتحقيقات ميدانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وتركزت في قرى بيت ريمة ودير غسانة والمغير في محافظة رام الله والبيرة. وأكدت المصادر أن جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط مداهمات للمنازل وتحويل عدد منها إلى سكنات عسكرية بعد طرد أصحابها. هذا ويضع قرار العدو تمديد فترة احتلاله لعدد من مخيمات الضفة الغربية المحتلة عشرات الآلاف من سكانها في مواجهة المجهول، قرار يبقي الخطر قائما فوق رؤوس المدنيين ويعمق من معاناتهم الإنسانية والمعيشية. فالمخيمات التي كانت رمزا للصمود باتت اليوم مسرحا للانتهاكات المتكررة وحصار خانق، وفي ظل غياب أي أفق سياسي أو أمني واضح يعيش الأهالي بين الخوف والانتظار، مخاوف من تصعيد جديد وأحلام مؤجلة بالعودة إلى حياة طبيعية وأيام أكثر أمانا. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
أصدر الجيش الصهيوني قرارا جديدا يقضي بتمديد عملياته العسكرية واحتلاله لمخيمي طول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية حتى نهاية الشهر الأول من العام القادم، وذلك استمرارا في عدوانه على المخيمين الذي بدأ منذ ما يقارب 10 أشهر.
لمن يرى المخيمات الآن هي ليست تلك المخيمات التي نعرفها، والإسرائيليين معنيين بتغيير معالم المخيمات. أكثر من 22 ألف نازح يعيشوا بوضع صعب في العديد من الأماكن في المحافظة وحتى خارج المحافظة.
ويواصل الصهاينة تشريد 25 ألف فلسطيني من المخيمين بعد أن دمروا 600 منزل فيهما بشكل كلي وألحقوا أضرارا ب 2600 بيت آخر.
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع، تحاول فرض شروطها من أجل الانسحاب وإنهاء عدوانها، بما في ذلك عدم تعامل أي جهة فلسطينية مع وكالة الغوث الدولية، وهذا مؤشر خطير جدا وطلب خطير جدا، لأن ذلك يعني انتهاء قضية اللاجئين.
ومنذ العدوان على المخيمين وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية جرى نسف عدد من البيوت وإحراق أخرى وسط انتشار للقناصة وتدمير للبنى التحتية من شوارع وشبكات ماء وكهرباء إلى جانب الأملاك الخاصة.
بيت أهلي عبارة عن 3 طوابق سويت بالأرض، بالإضافة إلى يعني خلينا نقول الطوابق 3 كان يسكنها ما يقارب حوالي 4 عائلات. بيتي أنا شخصيا قريب من بيت أهلي، خلينا نقول يعني تقريبا مشاركة، تم هدم جزء نصف منه.
صراحة والله شو يعني لو تخيرني بموال الدنيا وارجع المخيم لأقول لك ارجع المخيم. ليش؟ بعرفش، أنا يعني جربت العيشة هنا، يعني الحمد لله الشباب هنا والناس اللي هنا الناس طيبة ومحترمين، بس لكن يا عمي والله من جوا يعني مش قادرين نعيش هنا، مش قادرين، خلاص تعودنا احنا غاد جوا في المخيم مع بعض، في إن حياة خاصة.
وتحول المخيمان إلى مناطق شبه خالية من الحياة مع تعطل المدارس قهرا فيهما، رغم بقاء 80 عائلة رفضت النزوح من منازلها وسط القهر والخوف اللحظي. في مخيمات شمال الضفة الغربية عمل الاحتلال جغرافيا على إعادة هندسة وهيكلة المخيمات بما تمثله من تاريخ للنكبة، ويراهن زمنيا على عدم عودة النازحين إليها.
أثار فوز المرشح الديمقراطي في الولايات المتحدة زهران ممداني بمقعد عمدة نيويورك قلق الكيان الصهيوني، نتيجة تظهر تحولا واضحا في مزاج الرأي العام الأمريكي نحو مواقف أكثر عدلا تجاه القضية الفلسطينية. ممداني وهو أمريكي من أصول هندية أفريقية بنى حملته على قيم المساواة والعدالة ورفض التمييز، وقد اعتبر فوزه رسالة سياسية إلى الداخل الأمريكي قبل أن تكون إلى الخارج. الكيان الصهيوني يراقب بقلق هذا التحول في المشهد السياسي الأمريكي لما قد يحمله من تبعات مستقبلية. الزميل علي بردا والتقرير التالي.
ترددات فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك كانت ثقيلة جدا على الكيان العبري، واتسمت عناوين الصحف العبرية بعبارات متشائمة جدا، فصحيفة إسرائيل يوم اعتبرت فوزه خطرا وجوديا، ومعاريف اعتبرته أحد نتائج حرب الإبادة على غزة، ويديعوت علقت إن فوزه رمز لما يحدث في العالم الحر ضد إسرائيل، فيما عكست أوساط المحللين والخبراء والسياسيين الصهاينة صورة أكثر قتامة لتحول الرأي العام الأمريكي ضد إسرائيل بسبب حرب الإبادة على غزة.
زهران ممداني قال في حملته الانتخابية: إنني سأمنع رئيس الحكومة الإسرائيلية من زيارة الأمم المتحدة في نيويورك، وهناك مكان مقر الأمم المتحدة وهي منطقة أمريكية، وهو يستطيع فعل ذلك، وانظر كيف تحدث عن جنود الجيش الإسرائيلي، وقال إن الجنود الإسرائيليين يدوسون رقاب الفلسطينيين، وانظر كيف يتحدث عن حماس وكيف يتعامل مع اليهود. فممداني ذكي، والمنظومة في الغرب نائمة الآن.
هذا الأمر لم يحصل فقط في نيويورك من الاحتلال الإسلامي، فالمرشحة الديمقراطية غزالة هاشمي فازت في الانتخابات كنائبة حاكم فيرجينيا، وهي ستكون المرأة المسلمة الأولى التي ستشغل منصبا مهما من هذا النوع في الولاية، وهذا الأمر مقلق حقا، ونحن نرى فوز مرشحين ديمقراطيين في نيوجيرسي، نحن نرى فوز المرشحين المسلمين كما يحصل في أوروبا، وهذا أمر مقلق جدا.
أوساط العدو أعربت عن خشيتها من تحول المجتمع الأمريكي إلى مجتمع علماني، لأن مؤيدي إسرائيل هم من المتدينين اليهود والمسيحيين، فيما الأخطر بحسب هذه الأوساط وهو ما كان حذر منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن من كان يعارض إسرائيل في أمريكا يفقد منصبه وطموحه السياسي، والآن من يؤيد إسرائيل هو من يفقد طموحه السياسي.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات. بين حسابات الحرب وحدود التسوية تتحرك القوى وتترقب المنطقة ما ستؤول إليه الأيام القادمة، لكن المؤكد أن ما بعد هذه المرحلة لن يكون كما قبلها، وأن لبنان وغزة سيبقيان في قلب المعادلة الإقليمية مهما تغيرت العناوين وتبدلت التحالفات. إلى أن تتضح الصورة تبقى الأسئلة معلقة والإجابات قيد التشكل. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا به.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن الطبيعة العدوانية لأمريكا جلية أمام العالم ولا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها. شهيد بنيران الاحتلال شرقي مخيم البريج ونسف للمنازل وسط وشرق قطاع غزة. حزب الله يؤكد تمسكه بالسيادة الوطنية ويرفض أي مفاوضات جديدة تخدم الكيان الصهيوني. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن النهج الاستعلائي والنزعة العدوانية للولايات المتحدة بات واضحين للعالم، فهي لا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها وتعادي كل دولة تسعى للاستقلال كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية منذ عقود. وفي معرض إشارتي إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين بشأن فنزويلا أكد عراقشي أن تهديد فنزويلا مرفوض من قبل المجتمع الدولي، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وستظل متضامنة مع حكومة كاراكاس وشعبها وستواصل وقوفها معها في مواجهة هذه التهديدات. عقد ممثل إيران وروسيا والصين اجتماعا ثلاثيا في فيينا عشية انعقاد اجتماع مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الدول الثلاث حول الملف النووي الإيراني. وكتب ميخائيل أوليانوف المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا في منشور أن الأطراف الثلاثة تبادلوا الملاحظات ونسقوا مواقفهم تمهيدا لاجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده من 19 إلى 21 من نوفمبر الجاري في مقر المركز الدولي في فيينا. إلى غزة، حيث استشهد مواطن جراء إصابته برصاص قوات